بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا فيه ما تحبه وترضى. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال إدراج وإسناد
بتغيير السياق في المتن موقوف لمرفوع في المساق.
إدراج وإسناد بتغيير السياق في المتن موقوف لمرفوع في المساق. الإدراج ينقسم قال إن الإدراج ينقسم إلى قسمين وهو لغة لإدخاله إدخال الشيء في الشيء معناها إدراجه فيه ومنه إدخال الميت في القبر معناها إدراجه فيه ومنه الإدغام وهو الإدخال وهو إدخال أول المتماثلين في الثاني واصطلاحا هو زيادة في سند الحديث أو في متنه ولهذا ينقسم إلى قسمين إدراج إسناد وهي الزيادة في إسناد أي في سلسلة الرواة أو التغيير الزيادة أو التغيير ولها على أربعة أنواع تقريبا. النوع الأول أن يعمد المحدث إلى حديث رواه بأسانيد مختلفة فيسوقه بأحد هذه الأسانيد أو باثنين منها ويدمش الأسانيد الأخرى دون أن ينبه إلى ذلك مثلا في حديث الترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقد خلق وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذا الحديث رواه الأعمش ومنصور المعتبر كلاهما رواه عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه واصل الأسدي عن شقيق عن ابن مسعود فأسقط عمر بن شرحبيل ورواه عن هؤلاء جميعا النووي رواه النووي أخرجه النووي فقال فأدمج إسناد واصل الأسدي في إسنادي الأعمش ومنصور بن متى فقال هذا الحديث رواه الأعمش ونصور بن المعتمر وواصل الأسدي عن شقيق عن عمرو بن الشرحبيل عن ابن مسعود فصار الناظر في هذا الحديث يظن أن وافد أسدي رواه عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن مسعود, وهو في الواقع لم يروه عن 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 عن, عن, عن عمرو بن شرحبيل, وإنما رواه عن شقيق عن مسعود فقط.
لم يروه من هذا الطريق.
اسقط نعم طريقه ليس فيها عمرو بن شرحبيل. نعم. هذا النوع الأول. النوع الثاني
هذا اسمه قال إدراج سند.
هذا كله إدراج سند.
النوع الأول من
النوع الأول. وإدراج سند أربعة أنواع.
النوع مسمي هو.
النوع هو موصوف فقط.
موصوف.
هو أن يروي حديثا بعدة أسانيد. بعدة أسانيد مختلفة. ثم يجمعهم على إسناد واحد, يجمعهم على بعض هذه الأسانيد على إسناد واحد أو على إسنادين, والنوع الثاني هو أن يروي المحدث طرفا من حديث بسند ويروي طرفا آخر بسند ثم يجمع الطرفين على سند واحد على إسناد واحد. ومثال ذلك ما رواه ما أخرجه النسائي من رواية وائل بن حجين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أصحابه إذا سلموا فرأيت الناس إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خير شرب. ثم أتيته بعد ذلك في زمن شديد البرد فرأيت الناس وعليهم جل الثياب وأيديهم تتحرك من تحت الثياب. هذا الحديث من قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الناس إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل شهب, هذا الطرف مستقيم رواه عاصم بن الكلي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن وائل بن حزين عن أبيه عن وائل بن حزين عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الطرف الأخير من الحديث رواه عاصم بن الكلي عن رواه عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. إذن الجزآن رويا من طريقين مختلفتين ومع ذلك جمعهم على طريق لا إسناد واحد. والنوع الثالث أن يروي المحدث عن شيخه حديثا بسنده ويروي عنه حديثا آخر بسند آخر فيجمع الحديثين على سند واحد أو يدخل بعضا من أحدهما في الآخر. مثال ذلك ما رواه ما أخرجه مالك في الموطأ وهو كذلك مخرج من مسلم من حديث سعيد بن أبي مريم, فقد رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وروى عن مالك أيضا اللي هو سعيد بن مريم روى عن مالك ذلك حديثا آخر لكن من غير هذه الطريق. روى عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافسوا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنفسوا ولا تنافسوا. بهذا الحديث إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. فعندما رواه سعيد والحقيقة أصلا تلقى الحديثين هكذا عن مالك ولكن روى أدخل بعضا من عندما روى أدخل بعضا من الحديث الثاني في الأول. فهكذا روى عن مالك عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدخل كلمة ولا تنافسوا وهي من الحديث الثاني الذي هو من رواية أبي الزناد عن عائشة عن أبي هريرة.
هذا هو نوع من إدراج المتن.
لكن إدراج متن في متن آخر لا هو هذا ليس إدراج متن. الإدراج هذا اسم كلامي هذا اسم كلام الراوي. إدراج المتن سنجد قلنا إدراج إسناد بتغيير السياق في المتن مرفوع متن موقوف لمرفوع يساق. هذا اسم كلامه هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لك
إدراج المتن. إدراج المتن الشرط فيه أن يكون من كلام الراوي.
الشرط فيه من كلام الراوي.
أيوة. أما هذا فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فهي تبقى تابع إدراج المتن.
لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع أن يحدث محدثا مثلا معين ويسوق سندا فيعرض له كلاما فيقوله فيتوهم السامع أن هذا الكلام الذي قال هو متن الحديث فيرويه عنه بذلك السند. مثل أحدهم دخل عليه أحد العباد صالحين فقال ساق سندا وقبل أن ينهي السند عندما دخل عليه الرجل هذا قال سيماهم في وجوههم من قيام الليل. فظن أحد الرواة أن هذا هو المثل فصار يرويه عن شيخه ويسوقه إلى هذا الكلام. في المتن مرفوع موقوف لمرفوع يساق. في المتن ما هو؟ في المتن أن يساق المرفوع موقوف إلى المرفوع أو المقطوع إلى المرفوع أو المقطوع إلى الموقوف. نعم معناها أن يدمج الراوي من كلامه شيئا في نهاية الحديث أو في بدايته أو في وسطه فيظن السامع أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. وهذه لا تقسم. القسم الأول أن يكون في بداية الحديث ونمهلة حديث البخاري عن رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء وويل للعقاب منا. أسبغ الوضوء وويل للعقاب منا. كلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وذلك وضحته بعض الروايات الأخرى التي تبين فيها أنها من كلام أبي هريرة. فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب منا. وهذا مما يعرف به الإدراج. الإدراج يعرف إما بأن يذكر المحدث الراوي أن هذا مدرج أن ينص عليه محدث، أو أن ينص عليه أحد الأئمة المتقنين في هذا الفن، أو أن يعلم من رواية أخرى تبين أنه مدرج، أو أن يكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلا عقلا. مثال ذلك، مثال ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد الصالح المملوك أجرا، ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت أن أموت وأنا مملوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه الإدراج، فيه كلام لا يعقل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وبر أمي، وقوله لوددت أن أموت وأنا مملوك. ما قوله بر أمي لأن أمه صلى الله عليه وسلم لم يدرك والديه، لأن أباه توفي، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه، وأمه توفيت وهو عمره 6 سنوات، توفيت بالأبواء في رجوعها منها، كانت تزور أقاربها من بني عدي بن النجار، وكذلك توفي أبوه عند أخواله من بني علي بن نجار. المسألة الثانية قوله لوددت أن أموت وأنا مملوك، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يموت عبدا مملوكا، لأنه هو أفضل خلق الله بالإطلاق، هل يتمناه إلا من كانت درجته نازلة، أما من كان أفضل خلق الله ما يمكن أن يتمنى. طيب، والنوع الثاني هو أن يكون الإدراج في وسط المتن، ومن أمثلته حديث عروة بن الزبير عن عائشة عند البخاري، فالحديث في قصة تعنج النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، قال عروة أثناء الكلام، قال وهو عندما ذكر التحنج، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هو التعبد الليالي، تعبد الليالي ذوات العدد، هذا تعبد، هو التعبد الليالي ذوات العدد من قولي عروة، ليس من الحديث، ليس من كلام عائشة، لأن هنا رفعنا هذا المقطوع للموقوف، وهناك رفعنا الموقوف للمرفوع. كذلك من المدرج في المتن ما يكون في آخر المتن، ومن أمثلته ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه مدرجة عند كثير من المحدثين قالوا إنها مدرجة من كلام أبي هريرة، ولا خلاف في أن ما أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر وعائشة رضي الله عنها على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا كلام عائشة. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت. نعم هذا كلام عائشة وليس من الحديث. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا كلام عائشة باتفاق أنه ليس من نقل الحديث. نعم قال. وبالنسبة للمدرج ما هو حكم؟ حكمه أن ما أدرج ضعيف ولكن الأصل صحيح. مثل حديث ابن عمر وعائشة عند الشيخان حديث صحيح لكن نسبة الكلام الأخير إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة. وكذلك حديث أبي هريرة حديث صحيح لأنه أخرجه البخاري لكن نسبة الكلام الأول في أسفل الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيح لأنهم كلام أبي هريرة ليست من الحديث. نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة. وكذلك نسبة كلام عروة بن الزبير إلى عائشة غير صحيح. وكذلك إيهام أن الأحاديث التي ذكرنا إيهام أنها أنها رويت ب أنها رويت بنفسي الطرق أو أنها ليست من حديثين مختلفين أيضا إيهام غير صحيح. بالتالي المدرج لا أصل الحديث فيه صحيح أصل السند فيه صحيح إذا كان صحيح إذا كان صحيح من خارج معناها لا يؤثر عليه الإدراج. سند صحيح لا يؤثر عليه أن وجد فيه إدراج. كذلك متن صحيح لا يؤثر عليه أن وجد فيه متن أن وجد فيه إدراج. لكن الإدراج في السند ضعيف. الإدراج عينه ضعيف والإدراج في المتن عينه كذلك ضعيف.
المدرج فقط
مدرج فقط
سواء كان متن أو سند
سواء كان متن أو سند صحيح. ومنه ما يستحسن في الشرح مثلا كالإدراج لشرح مسائل غريبة هذا يستحسن ولا حرج فيه. نعم قال ثم قال
إدراج الإسناد هذه نهاية كلامهم
بداية كلام إدراج الإسناد بتغيير السياق. هذا مبتدا
ولكن
خبر بتغيير السياق
إدراج الإسناد
بتغيير
السياق تغيير كلام هذا في المتن عاد
في المتن كلام آخر
ابتداء كلام آخر
في المتن جار ومجرور
بتغيير السياق.
نعم
تغيير السياق في المتن.
نعم في السند
ما عارف في السند فقط. نعم إدراج الإسناد بتغيير السياق في السند
نعم
إذا عاد لتغيير السياق في المتن
لا المتن 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 ليس بتغيير السياق وإنما
ليس نقص الحديث المتن موقوف لمرفوع الساق.
مثل له موقوف لمرفوع الساق عندما تجعله موقوفا معينا مرفوعا هذا إدراج. وكذلك عندما تجعله مقطوعا موقوفا أو تجعله مقطوعا مرفوعا هذا كله إدراج المتن. نعم ثم قال
مزيد إسناد براء ويراء قلب بتأخير وتقديم جراء.
نعم مزيد إسناد براوي ويراء قلب بتقديم وتأخير جراء. مزيد هناك ما لقب يسمى المزيد في متصل الأسانيد. مزيد في متصل الأسانيد. المزيد أصلا من مفعول اسم مفعول من زاد من زيادة زاد يزيد مزيد. ومزيد المزيد المتصل الأسانيد معناها أن يزيد الراوي رجلا في سند ظاهره الاتصال في سند ظاهره الاتصال بأن يكون كل واحد من رواته
حدث عن الآخر بصيغة التحديث أو بصيغة السماع. كل واحد من أصحاب من رجال متن قال حدثني فلان، وقال الآخر أنا حدثه فلان. إذا وجدنا مثل هذه السند الذي تسلسل بالتحديث، ووجدنا سندا تسلسل بالسماء، ووجدناه من طريق أخرى فيه زيادة، علمنا أن هذا من باب مزيد في متصل الأسانيد. ومن أمثلته ما رواه ما أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن مبارك قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال من طريق عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن مبارك حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بشر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت وائدة قال سمعت النبي قال سمعت مرثد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا
لا تجلسوا على
القبور ولا تصلوا إليه. هذا الحديث فيه رجلان ظاهرهما أنهما من باب المزيد في متصل الأسانيد، والأول منهما وهم من عبد الله بن مبارك، والثاني منهما وهم من عبد الله بن مبارك، والأول منهما وهم من دون عبد الله بن مبارك. فقد روي هذا الحديث من طرق أخرى صحيحة فيها التحديث، فيها أن عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، فلم يذكر سفيان الثوري، قال سفيان الثوري زائدا في هذا الإسلام، وهذا الوهم ممن قبل عبد الله بن مبارك. والوهم الثاني هو من عبد الله بن مبارك، وهو قوله حدثني بسر بن عبد الله قال حدثنا أبا إدريس، فقد روي هذا الحديث من عند أسانيد أخرى وبالتحديث بصيغة التحديث، وقال فيه بسر بن عبد الله حدثنا وائلة. وإذن هذا الحديث فيه مزيدا إسناد، وعلى هذا إذا وجد هذا النوع ننظر، إذا كان الحديث الذي لا كان الحديث الأكثر سندا أي خالي من الزيادة، رواته أتقن وأوثق وأضبط يقدم ويلغى الثاني. وإذا كان الحديث الأقطع سندا كانت الرواية فيه بالعنعنة
فإننا لا نحكم في الثاني أنه من باب المزيد في متصل الثاني، لأن العنعنة تحتمل الانقطاع، وإذا كان الراوي كذلك مثلا روى، مثلا كان عبد الله بن مارك مثلا روى عن سفيان، عن سفيان الثوري وروى كذلك عن عبد الرحمن، هذا الحديث يمكن أن يكون مرة حدث مباشرة عن عبد الرحمن لأنه روى عنه، ويمكن أن يكون مرة أخرى حدث أيضا عن سفيان لأنه روى عنه، فيمكن إذا أيضا دلت قرينة على ذلك يعمل به. نعم نزيد إسناد
وإسناد وعد أصلا في نفس الإسناد المتصل،
إسناد متصل بالتحديث أو بالسماع من طرق معينة، لما تأتينا طريق زيد فيها رجل أو زيد فيها رجلان